بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 64.
قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الصلاة في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والكلام عليه من وجوه. أولاً، الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين، لكن جاء في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض، في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا لفظ في موطن من الصحيح، وجاء في موضع آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وفي موضع من الصحيح أيضا أخرج البخاري لفظا من حديث عائشة قالت كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وفي موطن آخر كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذه ليس فيها وصفه أنه من كرسف. وجاء عند مسلم في الصحيح أنها قالت رضي الله تعالى عنها في بعض طرق حديث الباب أدرج، يعني أدخل عليه الصلاة والسلام، أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، وكفن في 3 أثواب سحول يمنية ليس فيها عمامة ولا قميص. وفي لفظ عند مسلم أيضا أن أبا سلمة رحمه الله قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في 3 أثواب سحولية. هذه جملة ما ورد في من ألفاظ في الصحيحين لحديث الباب، وفيها مزيد ماذا؟ بيان ووصف لهذه الأثواب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني في قولها رضي الله عنها يمانية هي بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن، والأصل يمنية، والأصل يمنية كما جاء ذلك في لفظ مسلم: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، يعني بتشديد الياء. إلا أن أهل العلم واللغة عوضوا عن الياء بالألف. قال العلامة الجوهري رحمه الله في الصحاح: اليمن بلاد العرب، والنسبة إليها يماني ويمان مخففة، والألف عوض عن ياء النسب، فلا يجتمعان، فلا تقل يماني، يعني يقصد هكذا، فلا يجتمعان. ثم قال: قال سيبويه: وبعضهم يقول يماني بالتشديد. الأصل عدم الجمع، وإلا فقد سمع الجمع، قد سمع ماذا؟ الجمع. ذكرنا في الألفاظ في الوجه الأول أن هذه الثياب البيض سحولية، أليس كذلك؟ فما معنى سحولية؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن ابن وهب قال: السحول القطن، السحول القطن، لكنه تعقبه بقوله: وفيه نظر، فيه ماذا؟ نظر. ثم قال حاكيا ضبطها كيف تنطق، قال: وهو بضم أوله سحول، ويروى بفتحه سحول، كلاهما ضبطان، إن كان فصيح والآخر ماذا؟ أفصح. ويروى بفتحه نسبة إلى سحول، قرية باليمن، قرية بماذا؟ باليمن. قال الأزهري: بالفتح المدينة، بالفتح إيش؟ المدينة، وبالضم الثياب. ثم قال: وقيل النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار، يعني الحائك هذا الذي يصنع. قال: لأنه يسحل الثياب أن ينقيها. جاء في بعض الألفاظ التي مرت معنا: سحولية من كرسف، أليس كذلك؟ الكرسف بضم الكاف والمهملة، أعني السين بينهما راء ساكنة، هو القطن، وماذا؟ القطن. فإذا هذه الثياب السحولية أو السحولية، نعم، مصنوعة من ماذا؟ من قطن، الذي هو إيش؟ الكرسف، الكرسف. وهي تنطق هذه اللفظة سحول أيضا على مدينة أو قرية يصنع فيها أو تصنع فيها هذه الثياب، تصنع فيها هذه الثياب. قولها رضي الله عنها بيض، تصف هذه الأثواب اليمانية أو اليمنية السحولية نعم، التي هي من كرسف تصفها بأنها ماذا؟ بيض. قال العلامة العيني رحمه الله في عمدة القاري: البيض بكسر الباء جمع أبيض، جمع أبيض، انتهى كلامه. قلت: بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في موضع من المواضع التي أورد فيها حديث عائشة رضي الله عنها بابا، فقال: باب الثياب البيض للكفن، باب الثياب البيض للكفن. قال الحافظ في الفتح: أورد فيه حديث عائشة، يعني البخاري، يقصد البخاري، أورد فيه يعني في هذا الباب حديث من؟ حديث عائشة، هذا الذي معنا. قال: أورد فيه حديث عائشة: كفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض. الحديث قال: وتقرير الاستدلال به، تقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. وكأن المصنف، يقصد من؟ البخاري، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، أو لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب. وهو ما هو الحديث الصريح في الباب؟ قال: وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: البسوا ثياب البياض، الثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال: صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة ابن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا. قال الترمذي: ويكفيه وتكفينه في 3 أثواب بيض، وتكفينه عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه عليه الصلاة والسلام، أصح ما ورد في كفنه عليه الصلاة والسلام. ويقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قولها بيض دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. قال: وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض: وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها إيش؟ موتاكم. يشير إلى الحديث الذي مضى، حديث ابن عباس وحديث سمرة. قال: يصفه بأنه حديث إيش؟ صحيح. قال: ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة، انتهى كلامه. يعني يكره التكفين في مثل هذه الثياب التي فيها زراكش وزينات ونحو ذلك. أقول: بوب الإمام البخاري رحمه الله أيضا بابا في الصحيح، فقال: باب الثياب، باب الثياب البيض، باب الثياب البيض. يقول العلامة العيني رحمه الله في عمدة القاري: أي يريد يعني يقصد أي يقصد البخاري أي هذا باب فيه ذكر الثياب البيض، هذا باب فيه ذكر الثياب البيض، وهي يقصد الثياب البيض من أفضل الثياب، وهي لباس الملائكة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وغيره، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس البياض يعني من الثياب ويحض على لباسه ويأمر بتكفين الأموات فيه. وقد صح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم أيضا. هذا الحديث أيضا حديث ابن عباس صححه فيما سبق الحافظ النووي والحافظ من؟ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وفي هذا ما في كلام الحافظ العيني نقل زائد على ما مضى في وصف الثياب البيض، ولهذا هي تقدم ويرغب ويحض على أن يكفن الموتى فيها، فإنها خير ثياب المرء حتى وهو حي، حتى وهو ماذا؟ حي، فإن هديه عليه الصلاة والسلام كان على الوصف الذي ذكروا. قولها رضي الله عنها: ليس فيها قميص ولا عمامة. المعنى كما قاله الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه لم يكفن عليه الصلاة والسلام في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة ماذا؟ أثواب، في ثلاثة أثواب غيرهما، يعني غير القميص وماذا؟ والعمامة. يقول النووي: ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر. يقول هكذا فسره الشافعي، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. قالوا: ويستحب ألا يكون في الكفن قميص ولا عمامة، يستحب ألا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. ثم نقل عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: يستحب قميص وعمامة، يستحب قميص وعمامة. طيب، على أي شيء تأولوا هذا النفي الوارد في حديث عائشة؟ قال: وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هما زائدان عليهما،
زائدان عليهما، يعني زيادة على القميص والعمامة، أنه كفن في ماذا؟ في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب. هل هذا التأويل مقبول؟ يتوافق مع ظاهر الحديث أم فيه تكلف؟ تعقب ذلك النووي قائلا: هذا التأويل، والمراد بالتأويل يعني إيش؟ التفسير والبيان. قال: هذا ضعيف، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة، يعني فوق هذه الثلاث. وهذا الحديث يتضمن أن القميص أما كان عليه الصلاة والسلام لما مات كان لابسا للقميص، أليس كذلك؟ فدل هذا يقول أنه جرد منه. قال: وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره، لا يتجه غيره، إذ غير هذا التوجيه في التأمل فيه فيه تمحل، فيه ماذا؟ تمحل. قال: وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه، يعني لم ينزع منه عليه الصلاة والسلام، هذا دلالة حديث ابن عباس الذي عند أبي داود. قال: فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لا سيما وقد خالف بروايته الثقات، يشير إلى حديث من؟ حديث الباب، حديث عائشة بألفاظه الكثيرة. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا كلام في غاية من المتانة. الوجه الثالث: يؤخذ من هذا الحديث من الفقه استحباب التكفين في ثلاثة أثواب بيض من قطن، إن أمكن أن تكون سحولية فبها، وإلا فأن تكون من ماذا؟ من كرسوف، يعني من قطن. قال الإمام الترمذي في جامعه عقب حديث عائشة هذا، وأنه حديث حسن صحيح، قال: قد روي في كفن النبي عليه الصلاة والسلام روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني أن العمل على أن يكفن المرء في كم ثوب؟ في ثلاثة أثواب من كرسف، واضح؟ ثم قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. أحب ماذا إليهم. طبعا يريدون بالثوب ليس هذا الثوب الذي هو اسمه في حقيقته قميص، نعم، إنما الثوب هو مطلق ماذا اللفاف هذا كالإزار أو الرداء. قال الشافعي رحمه الله: أحب أو أحب الكفن، يرحمك الله، قال: أحب الكفن إلي ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فإن ذلك الذي اختار فإن ذلك الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، واختاره له أصحابه رحمهم الله. انتهى الكلام، كلام الإمام الشافعي فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد. وضح هذا؟ إذن يستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب، فإن لم يجد ووجد ثوبين فبها ونعمت، إن لم يجد إلا ثوبا واحدا فبها ونعمت، إن وجد ثوبا وقميص لا بأس من الجمع بين ذلك، لا بأس من الجمع بين ذلك، وإن كان الأفضل ألا يكفن في قميص، فلو كفن في قميص جاز. نحن نتكلم عن الاستحباب، لا نتكلم عن الجواز والمنع. وضح؟ الوجه الرابع، قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام فيه، يعني في حديث عائشة: جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر، جواز التكفين بما زاد على الواحد يعني الثوب الواحد الساتر لجميع البدن، وأنه لا يضايق في ذلك، لا يضايق في إيش؟ في ذلك، يعني الميت لا يضايق في ذلك. قال: ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة، يعني لو جاء أحد الورثة فمنع من الزيادة لا يتبع في ذلك، ولو قال الثوب الواحد ماذا كاف، فإذا أرادوا أن يوافقوا السنة فعلوا ذلك، فعلوا ذلك. انتهى كلامه. قال الحافظ في الفتح: هل لما قال الإمام الحافظ ابن الدقيق قال أن يكون ساترا، ما المراد بالستر هنا؟ هل ستر العورة أم جميع البدن؟ قال الحافظ في الفتح: هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أم للعورة فقط؟ قال: المرجح الأول. ما هو يعني جميع البدن؟ قال: ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد، لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن، يعني لو كان الثوب ثوبا واحدا لكنه وهو ساتر لجميع البدن لكنه يصف ما تحته، يجب أن إيش؟ أن يضاف إليه ما يستره، ما يستره. هذا القول وهو أن يكون ساترا لجميع البدن لا العورة فقط هو قول جمع من الحنفية، وهو مذهب الحنابلة، وأحد القولين عند المالكية، واختاره الصنعاني والشوكاني وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة العثيمين رحم الله الجميع. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإن فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها به يعني إزارة وفي رواية أو سبعا وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
نعم هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وهو خامس أحاديث الباب. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول هذا الحديث إلى قوله ذكر عندنا روايتين إلى قوله يعني إزاره إلى هنا. هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ هنا لفظ البخاري في أحد مواضعه وعند مسلم. الحديث جاء أوله قالت أم عطية دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ماذا؟ ابنته، يعني مباشرين في ماذا؟ في غسلها. هذا الحديث يقول عنه الحافظ الإمام ابن المنذر قال ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة انتهى كلامه. ماذا تستفيد من كلام الإمام ابن المنذر هذا؟ أن هذا الحديث من أحاديث الباب وعمد أحاديث كتاب الجنائز، وهو أعلى ما جاء في هذا الباب لأنه يصف كيفية غسل الميت، واضح؟ وفيه تفصيل أدى ذلك أن عول عليه ماذا؟ الأئمة. فهذا دليل على أهميته ومكانته لدى أهل العلم. وفي قوله وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها إلى آخره، هذه الرواية قال في رواية، هذه الرواية في الصحيحين أيضا. وقول أم عطية الأخير وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، هذا جاء هكذا أيضا في الصحيحين أنهن جعلن رأسها ثلاثة قرون. وفي لفظ في الصحيحين أيضا أنها قالت ومشطناها ثلاثة قرون، ومشطناها بالطاء ثلاثة قرون. هذا مهم في فقه الحديث. الوجه الثاني، تقول أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إيش؟ توفيت. قال بعض أهل العلم: يقال توفى الإنسان أو توفي الإنسان، توفي الإنسان، ويقال أيضا هلك ومات وقضى ودرج، يعني هذه كلها تقال في حق الآدمي، تقال في حق ماذا؟ الآدمي. قالوا: ويقال في غير الآدمي نفق الحمار، نفق الحمار يعني مات، وطفس البرذون، ونحو هذا من العبارات. فيفرقون بين الاستخدام الآدمي وغير الآدمي، وهذه نكتة لطيفة. قولها: ابنته هكذا، جاء في بعض نسخ العمدة زيادة ماذا؟ زينب، كما هي النسخة التي قرأ منها القارئ، ولعلها عند بعضكم. أقول: جاء في بعض نسخ العمدة زيادة إيش؟ زينب، وفي أكثر النسخ لا توجد. حين توفيت ابنته فقال بدون إيش؟ زينب. وهي، أعني هذه اللفظة، لفظة زينب، ليست موجودة في الصحيحين، ليست موجودة في الصحيحين، واضح؟ وعموما حصل كلام من أهل العلم: من بناته عليه الصلاة والسلام هي المرادة هنا؟ من هي البنت هذه رضي الله عنها التي ماتت فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وجرى هذا الحديث الذي معنا؟ يميل الحافظ الدولابي، الحافظ من؟ الدولابي، المتوفى سنة 1300 من الهجرة، في كتابه الذرية الطاهرة النبوية، يميل إلى أنها هذه البنت أنها أم كلثوم رضي الله عنها، ذلك أنه ذكر حديث أم عطية في آخر حديث ختم به ما أورده عن أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، واضح؟ قال: أم كلثوم رضي الله عنها ذكر أحاديث عنها وختم بحديث أم عطية، واضح؟ وصرح الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب أنها أم كلثوم، وأنها هي التي غسلتها أم عطية، أن المرأة هذه الميتة، البنت هذه، والتي غسلتها أم عطية هي من؟ أم كلثوم، حيث قال في ترجمتها ترجمة أم كلثوم في الاستيعاب قال: وهي التي شهدت أم عطية غسلها أو غسلها. واضح؟ لكن الحافظ ابن حجر تعقب ابن عبد البر في الإصابة فقال: والمحفوظ أن قصة أم عطية إنما هي في زينب كما ثبت في صحيح مسلم. ويحتمل أن تشهدهما جميعا يعني شهدت غسل زينب وكذلك أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا عنهن جميعا. ويقول في الفتح أعني الحافظ ابن حجر: لم تقع يعني قوله ابنته هكذا يقول لم تقع في شيء من روايات البخاري مسمات. والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص ابن الربيع والدة أمامة. سأرجع معك قليلا لما قلت جاء في بعض نسخ العمدة تسميتها إيش؟ زينب، وفي أكثرها لا توجد. قلت وليست كذلك في إيش؟ في الصحيحين. قد يقول قائل: طيب إذا جاء في صحيح مسلم التي أشار إليها الحافظ. أقول لما قلت ليست في الصحيحين أعني من طريق حديث الباب الذي يرويانه عن أيوب عن ابن سيرين به. واضح؟ نعم. يقول الحافظ رحمه الله: والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بنت ابن الربيع والدة أمامة، إلى أن قال: وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان. طيب، وقد وردت مسماتا في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية. حفصة هذه بنت سيرين. عن حفصة عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها. فذكر الحديث. يقول الحافظ: ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد، يقصد من؟ ابن سيرين، مسمات إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك. فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده. تعقبه، يقول: وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي عليه الصلاة والسلام ببدر فلم يشهدها. يقول الحافظ ابن حجر يرد على هذا، قال: وهو غلط منه، فإن التي توفيت حينئذ يعني لما كان في غزوة بدر رقية، وليست من؟ أم كلثوم. قال: وعزاه النووي تبعا للقاء لعياض لبعض أهل السير أن التي ماتت وشهد هذا الحديث معها هي أم كلثوم. قال: وهو قصور شديد، يعني من النووي، فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب بن الثقفي عن أيوب، ولفظه: دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. يعني ما يحتاج تمشي إلى أهل السير، راجع إلى السنة ابن ماجه بين يديك يا نووي. هكذا كأنه يقول ويعاتبه. قال: وهذا الإسناد على شرط الشيخين وفيه نظر. قال: في باب كيف الإشعار، يقصد في الصحيح من صحيح البخاري، وكذا وقع في المبهمات لابن بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم الحديث. قال: وقرأت بخط مغلطاي زعم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر. كذا. قال: ولم أرى في الترمذي شيئا من ذلك. وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية قالت: كنت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فيمكن، هذه روايات الآن، يمكن دعوى ترجيح ذلك، يعني نرجح بين الروايات، فنقول أن المراد بهذا بأن هذه المرادة هي من؟ هي زينب أو أم كلثوم، لمجيئه من طرق متعددة، يعني نصير إلى الترجيح. ويمكن الجمع بأن تكون يعني أم عطية حضرتهما جميعا، حضرت تغسيل زينب وتغسيل من؟ أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع. قال: فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها، يعني في ترجمة أم عطية، بأنها كانت غاسلة الميتات. ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها، يعني ممن حضر أو حضرنا غسلة أو غسلة من ذكر. قال: ففي الذرية الطاهرة أيضا من طريق أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، أنها كانت ممن غسلنها. قالت: ومعنا صفية بنت عبد المطلب. ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت: كنت في من غسلها. وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئا يومئ، يعني يشير إلى أنها حضرت ذلك أيضا. وسيأتي يعني في الصحيح بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين: ولا أدري أي بناته، يعني التي دخل فحدث هذا الحوار معها. وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه لما قال فيه نظر، وهي من رواية ابن سيرين، من رواية من؟ ابن سيرين. أما قال على شرط الشيخين وفيه نظر، الآن جاء الكلام على النظر. قال: وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين، يعني وقعت التسمية ممن دون ابن سيرين، ولا كيف يقول لا أدري أي بناته وهو يروي الحديث؟ وضح؟ انتهى. عرفت هذا النظر؟ نعم، انتهى. من؟ ماذا؟ كلام الحافظ. أقول: في البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته. لماذا تغيب عثمان عن بدر، غزوة بدر؟ كانت تحته يقول في الرواية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. الأجر وإيش؟ والسهم أيضا. جاء الحديث أيضا، حديث ابن عمر عند الترمذي، هل جلس بهواه عثمان؟ تخلف من عند نفسه؟ لأن لفظ قال له مشعر بأن القول إما في حين المغادرة وإما بعد الرجوع، صحيح؟ لما أبدى العذرة فقال له هذا الجواب ممكن، لكن جاءت الرواية عند الترمذي في الجامع عقب هذا أن قال: وأمره، النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخلف عليها وكانت عليلة، يعني أقم عندها وراعها لأنها ماذا؟ مريضة، وبعد هذا المرض ماتت رضي الله تعالى عنها. قال الحافظ في الفتح: أما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رقية. وهي من؟ رقية، ليست أم كلثوم، وهو ذي النورين رضي الله تعالى عنه. إذن لا يمنع أن تكون أم عطية قد شهدت ماذا؟ القصتين بناء على هذه الروايات الواردة في الباب. ولهذا نقل أيضا السفاريني رحمه الله في الكشف قولا للبرماوي أنه قال: لا مانع بأن تكون أم عطية روت غسل زينب وغسل أم كلثوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلتيهما ذلك، اغسلنها ثلاثا وخمسا إلى آخره، ويكون أي هذا القول جمعا بين الأحاديث، رأيتم؟ ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها في هذا الحديث الذي معنا فهي زينب رضي الله تعالى عنها، هكذا قاله الجمهور. وقال القاضي عياض وبعض أهل السير: إنها أم كلثوم. هنا العتب، هنا إيش العتب الذي قال ماذا فيه الحافظ ابن حجر أنه إيش قصور شديد. قال: والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذا، رواية حفصة بنت سيرين، واضح؟ نعم. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، شوف، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح في رواية أيوب عن حفصة كما في الباب الذي يليه: ثلاثا أو خمسا أو سبعا، في رواية من؟ أيوب عن حفصة في الباب الذي يليه، يعني الباب الذي كان يتكلم عنه: ثلاثا أو خمسا أو سبعا. شوف إيش يقول الحافظ، انظر بالله تأمل، يقول الحافظ: ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك، يعني سبعا أو أكثر من ذلك كما في حديث الباب: ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. لم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية أبي داود. وأما ما سواها، ما سوى هذا الرواية أبي داود، فإما أو سبعا أو وإما أو أكثر من ذلك، يعني خمسا أو أكثر من ذلك. فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك، بدأ يحمل، قال ويحتمل تفسير أكثر من ذلك بالسبع، وبه قال أحمد، فكره الزيادة على السبع، أحمد الإمام أحمد، وهذا موجود في رواية أبي داود عنه. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. وساق يقول الحافظ من طريق قتادة أن ابن سيرين، وجاء في بعض المواطن في الفتح أنه وصف الحافظ ابن سيرين الإمام ابن سيرين بأنه من أعلم الناس يعني في هذا الباب. قال وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ بالغسل يعني في هذا الباب عن أم عطية، يعني حديث من؟ ثلاثا وإلا فخمسا وإلا فأكثر، قال فرأينا أن أكثر من ذلك سبع بس. ثم قال وقال الماوردي الزيادة على السبع سرف من الإسراف. ثم قال قال ابن المنذر بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. على كم؟ على سبع. انتهى كلام من؟ الحافظ. إيش تستفيد من هذا؟ تستفيد أن من هذا أن الحافظ يرى أنه لم يجد في الروايات ما فيه زيادة على إيش؟ على السبع، يعني وأنه جاء بعد ذلك بعد التعبير بسبع أو أكثر من ذلك مجتمعة، إما خمسا أو أكثر من ذلك وإما سبعا. طيب، وهذه رواية من؟ أبي داود، التي فيها التعبير بسبع فأكثر من ذلك فقط. بناء على هذه الرواية السبع أن الإمام أحمد كره الزيادة، كره إيش؟ الزيادة. وابن عبد البر يقول لا أعلم أحدا قال بإيش؟ بأن يجاوز السبع. وأن الإمام ابن سيرين كان يأخذ بماذا؟ بحديث أم عطية هذا، وأن أكثر من ذلك إيش؟ سبع. وكذلك أن الماوردية يرى أن الزيادة على السبع إيش؟ سرف. وأن ابن المنذر يرى أن الجسد بلغه أنه الجسد إيش؟ يسترخي إذا زاد، هكذا قال. طيب، أقول قول الحافظ رحمه الله في لم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية من؟ أبي داود. هذا القول منه رحمه الله متعقب، فجل من لا يسهو وهو حافظ معتبر وخريت بالبخاري، لكن النسيان أو الذهول من طبيعة البشر. أقول متعقب، فإنه جاءت الرواية مصرحة أو مصرحة في الصحيحين، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من طريق حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت إنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثا، يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، هذا لفظ في الصحيحين، هذا لفظ في الصحيحين، لك أن تتأمل هذا الحافظ عندما يقول لم أرى، وهو في الحديث في إيش؟ في الصحيحين. مما يزيد صحة هذه الرواية في الصحيحين وأنها كذلك أن الحافظ العيني رحمه الله قال في شرحه على سنن أبي داود، أما هي الرواية عند أبي داود قال لم يرها إلا عند أبي داود، قال العيني في شرح أبي داود هذه الرواية بعد أن ذكرها وبدأ في إيش؟ في شرحه، قال العيني رحمه الله هذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم والنسائي، أخرجها البخاري ومسلم ومن؟ والنسائي. هذا يؤكد أنها إيش؟ أنها إيش؟ في الصحيحين. يقول الحافظ النووي رحمه الله، عرفنا ننتقل إلى ما بعد. يقول النووي في شرح مسلم، هذا يؤكد أيضا هذا الذهول، كلام النووي الآتي، قال في رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يشير إلى أي رواية؟ هذه الرواية التي في الصحيح رأيتها. قال وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر. يقول النووي هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجتن إلى زيادة عليها على الثلاث للإنقاء فليكن خمسا، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة، وإلا يعني إن شرعتم في الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء، ويندب كونها وترا إن حصل الإنقاء في الرابعة لا يقف الغاسل عند الرابعة، يقف على الوتر خمسا. قال وأصل غسل الميت فرض كفاية إلى آخر كلامه، وضح قوله عليه الصلاة والسلام أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. عندنا ذلك في موطنين أليس كذلك؟ أو أكثر من ذلك، من ذلك إن رأيتن ذلك، فذلك في موطنين تراها في الرسم لكن النطق يختلف. قال الحافظ العيني في عمدة القاري، قال الطيبي بكسر الكاف خطاب لأم عطية ذلك إن رأيتن ذلك، خطاب للمؤنث يعني أم عطية، ورأيت بمعنى الرأي، إن رأيتن ها بمعنى إيش؟ الرأي، يعني يقول إن احتجتن إلى أكثر من ثلاث أو خمس للإنقاء لا للتشهي فلتفعلن. إذن إن رأيتن يعني ليس هذا خاضع لماذا؟ للرأي المجرد، إنما للمصلحة. وهو إن رأيتن أن في الثلاث لم ينقى الجسد مما فيه ومما يخرج منه فزدنا حتى ترين أنه ماذا؟ قد حصل المقصود. إذن ليس هذا الأمر براجع إلى ماذا؟ إلى التشهي، أريد أزيد أريد أن أزيد. فإن حصل الإنقاء فلا يزاد، إن حصل الإنقاء في شفع فيزاد إلى أن يقف على ماذا؟ على وتر، على وتر. لكن إن حصل الإنقاء والمقصود بالوتر يقف أو يقف الغاسل عند ذلك، يقف الغاسل عند ذلك. يقول الحافظ العيني، لا زال الكلام، وينقل عن من؟ عن الطيبي، جاء ويقول: قلت كسر الكاف، كسر إيش؟ الكاف في ذلك الثاني لا في الأول. متى تكسر؟ في الثاني لا في ماذا؟ في الأول. فإن بعضهم يقول فإن بعضهم نقل ذلك عن الطيبي، يعني أنه قال بأنه يريد الكسر في إيش؟ في الموطنين، ولكنه غلط فيه هذا الناقل، وذكره في ذلك الأول وليس كذلك على ما يخفى. فقال أن كذلك الكاف مكسورة حتى في الأول، في الموطن إيش؟ الأول. وهذا غلط في الضبط، وغلط على طيبي أيضا رحمه الله. قال: وليس كذلك كما لا يخفى، أو على ما يخفى، لأن هذاك المراد به الأول غير الدلالة، والثاني خطاب للمؤنث، خطاب أو أكثر من ذلك يعني من العدد، وهنا خطاب ذلك أي للمؤنث يخاطب أم عطية. قوله عليه الصلاة والسلام: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو شك من الراوي، هو شك من الراوي أي اللفظتين قال، يعني اجعلنا في الآخرة كافورا أو اجعلنا في الآخرة من كافور. يقول: أي اللفظتين ماذا قال؟ والأول محمول على الثاني، الأول إيش؟ محمول على الثاني. لماذا؟ قال: لأنه نكرة في سياق الإثبات، فيصدق بكل شيء منه، يصدق عليه الوصف ولو بجزء إيش؟ منه. طيب، قال: وجزم في الرواية التي تلي هذه، جزم البخاري يعني في الرواية التي تلي هذه من الصحيح بالشق الأول، واجعلوا في الآخرة إيش؟ كافورا. قال: وكذا في رواية ابن جريج، وهي في الصحيح يعني. قال: وظاهره جعل الكافور في الماء، جعل الكافور في إيش؟ في الماء، يسحق ويدق ويذاب في إيش؟ في الماء. قال: وبه قال الجمهور، قال إيش؟ الجمهور أنه يجعل الكافور أين؟ في الماء. طيب، قال: وقال النخعي والكوفيون إنما يجعل في الحنوط، أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف، لأن الأظهر الأول، الأظهر إيش؟ الأول. طيب لماذا خص الكافور بالذكر؟ لماذا خص الكافور بماذا؟ بالذكر. يقول الحافظ: قيل الحكمة في الكافور من كونه يطيب رائحة الموضع، يعني الذي يوضع فيه، وبخاصة في ماذا؟ في المغابن، لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، وأن فيه تجفيفا وتبريدا، تجفيفا وتبريدا للجسد يعني أقصد، وقوة نفوذ، وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه. طرد ماذا؟ الهوام عنه من الدواب التي في القبور. نعم، قال: وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه. يعني كل هذه من الحكم التي قيلت في تخصيصه بالذكر. قال: وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك، يعني قوي الرائحة، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء، صحيح؟ ذهب هذا كله، أذهبه ماذا؟ الماء. ثم أورد رحمه الله قال: هل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ هل يقوم المسك هو قوي الرائحة نافذ؟ يقول الحافظ: إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، إن نظر إلى مجرد إيش؟ التطيب فإيش؟ فنعم، وإلا فلا. يعني إذا نظرنا إلى المنافع الأخرى. طيب، يقال: وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة، يعني إذا ما في إلا هذا يقوم أب غيره مقامه ولو كان فيه خاصية واحدة من خصائص إيش؟ الكافور. انتهى كلامه. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث: استحباب شيء من الكافور في الأخيرة، شيء من الكافور في إيش؟ في الأخيرة. هذا الاستحباب قال: وهو متفق عليه عندنا، استحباب استخدام إيش؟ الكافور في الأخيرة، هذا متفق عليه إيش؟ عندنا. وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء، قالوا باستحباب إيش؟ الكافور في الأخيرة. ثم قال: وقال أبو حنيفة: لا يستحب، لا يستحب. قال رحمه الله: وحجة الجمهور هذا الحديث، صحيح؟ ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إفساء ويمنع إسراع فساده، أو يتضمن إكرامه، أو يتضمن إيش؟ إكرامه. الحديث حج على أبي حنيفة ومن قال بخلاف هذا الحديث. رأيتم؟ نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: فآذنني، هو بمد الهمزة، بمد إيش؟ الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون الأولى المفتوحة، فآذن تشديد النون الأولى المفتوحة وكسر النون الثانية فآذنني أي أعلمنني، مراد أعلمنني. طيب قوله أو قولها رضي الله عنها فأعطانا حقوه، فأعطانا إيش؟ حقوه. أسند الإمام ابن المنذر في الأوسط أسند عن أبي عبيدة قال قال الأصمعي الحق الإزار، الحق الإزار، وجمعه حقي، وجمعه إيش؟ حقي. انتهى كلامه. الحق بفتح الحاء وكسرها لغتان، والكسر لغته ذيل، والقاف ساكنة، والمراد قولها فأعطانا حقوه أي إزارة. والحق في الأصل، الحق في الأصل ما هو؟ معقد الإزار. الحق هو إيش؟ معقد الإزار الذي تعقد عليه ماذا؟ الإزار، تربطه عليه. ثم سمي الإزار به للمجاورة له، للمجاورة إيش؟ له. قال الحافظ في الفتح المراد به هنا لما قالت أعطانا حقوه، المراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في آخر هذه الرواية. صحيح؟ أليس عندكم يعني إزارة في آخر هذه إيش؟ الرواية. ثم قال والحق في الأصل معقد الإزار، إلى أن قال وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ فنزع من حقوه إزاره، فنزع من حقوه إيش؟ إزاره. طيب هنا الآن فيما معنى لما قالت فأعطانا حقوه قلنا ماذا؟ سمي به للمجاورة، صحيح؟ طيب على لفظ ابن سيرين هذا الأخير ابن عون قولها فنزع من حقوه إزاره، إذن هنا لفظ الحقو هنا على الحقيقة، على إيش؟ على الحقيقة. فهمتم؟ قال الحافظ والحقو في هذا على الحقيقة، على إيش؟ الحقيقة، لكن عندنا في لفظ الباب للمجاورة. واضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام أشعرنها إياه. قال أبو عبيد في غريب الحديث إيش يعني أشعرنها؟ قال أبو عبيد في غريب الحديث أيجعلنه شعارها، أيجعلنه إيش؟ شعارها الذي يلي جسدها، أول ما يلي جسدها ماذا؟ هذا هو اللي هو إزاره عليه الصلاة والسلام. فاجعلنه شعارها أي مما يلي جسدها، يلاصق إيش؟ جسدها. كان ثلاثة أثواب، ثوب يلاصق وثوب فوق وثوب آخر. قال الحافظ العيني في العمدة أشعرنها إياه أمر من الإشعار، وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان. إلباس الثوب الذي يلي بشرة إيش؟ الإنسان مباشرة بعد البشرة هذا الذي يليه، أي اجعلنا هذا الإزار شعارها. طيب لماذا سمي شعارا؟ قال وسمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد، يلي شعر إيش؟ الجسد. إذن الشعار مما يلي جسد الإنسان، والدثار ما هو؟ قال لأنه يلي شعر الجسد، والدثار ما فوق الجسد، ما فوق إيش؟ الجسد بعد أن يغطى. ثم قال والحكمة فيه، لماذا أعطاهم عليه الصلاة والسلام وطلب من أن يجعلن هذا شعارها؟ التبرك بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام. وإنما أخره، لما لم يعطيهن ذلك ابتداء؟ وإنما أخره إلى فراغهن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده عليه الصلاة والسلام، ليكون قريب العهد من جسده صلى الله عليه وسلم الشريف، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، إلى جسدها إيش؟ فاصل. انتهى كلامه رحمه الله. يكاد أقول يكاد، يعني كثير من الشراح ومنهم العيني رحمه الله وكذلك النووي وغيرهما يكاد يردفون عقب هذا الكلام أو إشارة إلى هذا، وفيه جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا باطل من أبطل الباطل، لأنه قياس فاسد، قياس فاسد. طيب قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، طيب نقف عند ابدأنا ميامنها بميامنها، في كلام طويل شوية بعض الأشياء. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.